إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى عندما شرع في بيان أحكام صوم التطوع: باب صوم التطوع. مع أنه ذكر في هذا الباب صوم التطوع والصوم المحرم والصوم المكروه وحكم الخروج من الواجب وليلة القدر، وذكر عدة أشياء، ولكنه بوب بهذا بصوم التطوع، فيقال إن هذا من باب الاكتفاء بالبعض عن الكل، وليس بلازم أن تكون الترجمة شاملة لجميع الموضوع. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه يسن صيام أيام البيض، وقال: والاثنين والخميس، أي ويسن صيام الاثنين والخميس، وصوم الاثنين أوكد من الخميس، فيسن للإنسان أن يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وحسنه الترمذي والمنذري، وصححه الألباني. وهذا الحديث، يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، اختلف المحدثون فيه، فمنهم من ضعفه وقال لا تقوم به حجة، ومنهم من قال إنه صحيح كابن خزيمة، ومنهم من سكت عنه فلم يحكم له باضطراب ولا تصحيح. وعلى كل حال، فإن الفقهاء اعتبروه واستشهدوا به واستدلوا به، وهذا هو الصواب. وقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أركوا هذين حتى يصطلحا، أي اتركوا هذين حتى يصطلحا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وقد أخرج هذا الحديث مسلم من رواية أبي قتادة رضي الله عنه. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم الاثنين مطلوب، وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع، هما يوم الاثنين والخميس. وأما صيام يوم الثلاثاء والأربعاء فليس بسنة على التعيين، وإلا فهو سنة مطلقة. يسن للإنسان أن يكثر من الصيام، لكن لا نقول يسن أن تصوم يوم الاثنين، ولا نقول يسن أن تصوم يوم الأربعاء، ولا يكره ذلك. وأما الجمعة فلا يسن صوم يومها، ويكره أن يفرد يومها بصيام. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحدى أمهات المؤمنين، وهي جويرية رضي الله عنها، وكانت صامت يوم جمعة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يفرد بصوم، بل قد ورد النهي عن ذلك. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فيوم الجمعة لا يسن صومه، بل يكره أن يفرد يوم الجمعة بصيام. وأما السبت فقيل إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه، وقيل إنه لا يجوز إلا في الفريضة، وقيل إنه يجوز لكن بدون إفراد، والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، أي إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لزوجته أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها: أتصومين غدا؟ أي السبت. وأما الحديث الذي رواه أبو داود: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه، هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة عن الصماء رضي الله عنها، هذا الحديث الذي فيه ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه، واللحاء القشر الذي يكون على غصن الشجر، يعني فليأكل. فهذا الحديث مختلف فيه، هل هو صحيح أو ضعيف، وهل هو منسوخ أو غير منسوخ، وهل هو شاذ أو غير شاذ، وهل المراد بذلك إفراده دون جمعه إلى الجمعة أو الأحد. وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده، لكن إن أفرده لسبب فلا كراهة، حتى وإن أفرده ولكن لسبب، مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء، إذا لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء، أي بضم وسنية ضم التاسع إليه. فإذا صادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء وأفرد فلا كراهة أيضا على ما ذهب إليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. والحديث منهم من حكم بضعفه، ومنهم من حكم بأنه لا يصح متنا، لأنه فيه: وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ، مع أن هذا العناء يمكن ألا يكون، لأن الإنسان إذا نوى فسخ الصوم انفسخ، فيكفي هذا بفسخ النية من غير تكلف بحث عن لحاء عنبة أو عود شجرة ليمضغ. فقالوا إنه لا يستقيم لا متنا ولا إسنادا. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد ذهب إلى تصحيح هذا الحديث، وقال رحمه الله: إنه إن صادف يوم عرفة فليس لك أن تصوم، بل تفطر يوم عرفة، لأنه ليس لك أن تصوم يوم السبت في غير الفرض، أخذا بهذا الحديث. ولا تنصب المعارك وترفع الرايات والبيارق من أجل التصحيح والتضعيف، لأن الأحاديث التي اختلف فيها أهل العلم تصحيحا وتضعيفا كثيرة، وتختلف بسببها الأحكام. فمن ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ رحمة الله عليه فله في ذلك إمام، ومن قال لا كما قال العلماء من قبل كأبي داود ومن سلك مسلكه ونهج نهجه، بل من هو أجل منه وهو مالك رحمة الله عليه، ثم الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، وقال: إنما ذلك كذلك إذا أفرد من غير ما سبب، فحينئذ تأتي الكراهة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجويرية وقد صامت يوم جمعة: أصمت أمس؟ يعني الخميس. قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا، وغدا هو السبت. قال: فأفطري. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. وأما الأحد فبعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان، وكرهه بعض العلماء. أما من استحبه فقال إنه يوم عيد للنصارى، ويوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح، فالأفضل مخالفتهم وصيام هذا اليوم فيه مخالفة لهم. وأما من كره صومه فقال إن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للكفار فصومه نوع تعظيم له، ولا يجوز أن يعظم ما يعظمه الكفار على أنه شعيرة من شعائرهم. والخلاصة أن الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما الجواز، لا يسن إفرادهما ولا يكره، والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وإفراد الجمعة أشد كراهة لثبوت الأحاديث في النهي عن ذلك بدون نزاع. وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس، وأما الاثنين والخميس فصومهما سنة. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وست من شوال، أي ويسن صوم ست من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. أخرجه مسلم عن أبي أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيسن للإنسان أن يصوم ستة أيام من شوال، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأتبعه ستا من شوال، والمعروف أن تذكير العدد يدل على تأنيث المعدود، تذكير العدد يدل على تأنيث المعدود. والذي يصام الليل أم النهار؟ الذي يصام النهار لليل، فلما لم يقل ستة وأتبعه ستة من شوال؟ الجواب أن الحكم في كون العدد يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر إذا ذكر المعدود، إذا ذكر المعدود. فتقول: ستة رجال وست نساء. قال تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. أما إذا حذف المعدود فإنه يجوز التأنيث والتذكير، فتقول: صمت ستا من شوال، وصمت ستة من شوال. ومنه قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والمراد عشرة أيام، لكنه ذكرها لأن المعدود لم يذكر. والظاهر أن الأفصح التذكير، لأن هذا هو الذي جاء بلفظ الحديث، وهو أيضا أخف على اللسان. هذه القاعدة ما لم يحصل اشتباه، فإن حصل أي اشتباه فإنه يجب أن يراعى الأصل، أي لو كان اللفظ يحتمل أن يراد به المذكر أو أن يراد به المؤنث والحكم يختلف، فإن الواجب الرجوع إلى الأصل. كالقاعدة العامة في جميع ما يجوز في النحو يقيدونها بما لم يخشى اللبس، فإن خيف اللبس وجب إرجاع كل شيء إلى أصله. فهذه فائدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وست من شوال. وذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي وابن ماجه: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر تمام السنة. فهذا شرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. قال الفقهاء رحمهم الله: والأفضل أن تكون هذه الست بعد يوم العيد مباشرة، لما في ذلك من السبط إلى الخيرات. والأفضل أن تكون متتابعة، لأن ذلك أسهل غالبا، ولأن فيه سبقا لفعل هذا الأمر المشروع. فعليه يسن أن يصومها، يعني ستة أيام من شوال، أن يصومها في اليوم الثاني من شوال ويتابعها حتى تنتهي، وهي ستنتهي في اليوم الثامن من شهر شوال. وهذا اليوم الثامن يسميه العامة الأغرار بعيد الأبرار، أي الذين صاموا ستة أيام من شوال ويعدونه عيدا ويحتفلون به احتفالهم بالعيد. ولكن هذا بدعة، فهذا اليوم ليس عيدا للأبرار ولا عيدا للفجار، فليس بعيد شرعه لنا ربنا جل وعلا. ثم إن مقتضى قولهم الذي قالوه أن من لم يصم ستة أيام من شوال ليس من الأبرار، وهذا خطأ، فالإنسان إذا أدى فرضه فهذا بر بلا شك، وإن كان بعض البر أكمل من بعض. ثم إن السنة أن يصومها بعد انتهاء قضاء رمضان لا قبله، وهذا ما يتشبث به الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، فلو كان عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على ثوابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ومن بقي عليه شيء منه فإنه لا يصح أن يقال إنه صام رمضان بل صام بعضه. وليست هذه المسألة مبنية على الخلاف في صوم التطوع قبل القضاء، لأن هذا التطوع أعني صوم الست قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقيد، وهو أن يكون بعد رمضان. وقد توهم بعض الناس فظن أنه مبني على الخلاف في صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وبينا أن الراجح جواز التطوع وصحته ما لم يضق الوقت عن القضاء. لو أخر صيام الست من شوال عن أول الشهر ولم يبادر بها فإنه يجوز، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم أتبعه ستا من شوال. فظاهره أنه ما دامت الست من شوال ولو تأخرت عن بداية الشهر فلا حرج، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي. فلما عقب بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على أنه لا حرج في أن تتأخر عن بداية الشهر، بل تمسك بعضهم بهذه اللفظة ثم، وقال إن من السنة أن يؤخرها عن اليوم الثاني من شهر شوال، لكن المبادرة وتتابعها أفضل من التأخير والتفريق لما فيه من الإسراع إلى فعل الخير. ويستثنى من قول المؤلف ستا من شوال يستثنى يوم العيد، لأنه لا يجوز صيامه لو لم يتمكن من صيام الأيام الستة في شوال لعذر كمرض أو قضاء رمضان كاملا حتى خرج شوال، فهل يقضيها ويكتب له أجرها أو يقال هي سنة فات محلها فلا تقضى؟ الجواب: يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر، وكالراتبة إذا أخرها لعذر حتى خرج وقتها فإنه يقضيها كما جاءت به السنة. وقد كره بعض العلماء صيام الأيام الستة كل عام مخافة أن يظن العامة أن صيامها فرض، وهذا أصل ضعيف غير مستقيم، لأنه لو قيل به لزم كراهة الرواتب التابعة للمكتوبات أن تصلى كل يوم حتى لا يظن أن صلاتها فرض، وهذا اللازم باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، والمحذور الذي يخشى منه يزول بالبيان، فيبين ذلك للناس ويرشد إليه العوام حتى لا يقع خلط بين ما فرض الله رب العالمين وما سن رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشهر المحرم، أي ويسن صوم شهر المحرم وهو الذي يلي شهر ذي الحجة، وهو الذي جعله الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول شهور السنة، وصومه أفضل الصيام بعد رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، صوم شهر المحرم أم صوم شهر شعبان؟ فقال بعض العلماء: شهر شعبان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلا قليلا منه، ولم يحفظ عنه أنه كان يصوم شهر المحرم، فإذا شهر شعبان أفضل صياما، لكنه حث صلى الله عليه وسلم على صيام شهر الله المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم: إنه أفضل الصيام بعد رمضان. قالوا: ولأن صوم شعبان ينزل منزلة الراتبة قبل الفريضة، ولأن صوم المحرم ينزل منزلة النفل المطلق، ومنزلة الراتبة أفضل من منزلة النفل المطلق، وعلى كل فهذان الشهران يسن صومهما إلا أن شعبان لا يكمله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وآكده العاشر ثم التاسع، يعني أن آكد صوم شهر المحرم العاشر ثم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أخرجه مسلم من رواية أبي قتادة رضي الله عنه، فهو آكد من بقية الأيام من الشهر. ثم يليه التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت أو لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وهذا أخرجه مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وهل يكره إفراد العاشر؟ قال بعض العلماء إنه يكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالف اليهود. وهذا أخرجه أحمد وابن خزيمة والبزار عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في المجمع فيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام، وضعفه الألباني في التعليق على ابن خزيمة. وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي موقوفا على ابن عباس بلفظ: صوم اليوم التاسع والعاشر وخالف اليهود، وسنده صحيح كما قال الألباني في التعليق على ابن خزيمة. وقال بعض العلماء إنه لا يكره، ولكن يفوت بإفراده أجر مخالفة اليهود، فهما أجران: أجر مخالفة اليهود وأجر صيامه، وكلاهما يفوت. ولكن لو أنه صنع ذلك فإنه لا يكره، يعني إذا لم يصم. والراجح أنه لا يكره إفراد عاشوراء. فإن قال قائل: ما السبب في كون يوم العاشر آكد أيام محرم؟ فالجواب أن السبب في ذلك أنه اليوم الذي ندى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن التوقيت كان في الأمم السابقة بالأهلة، لأنهم كانوا يعلمون يوم الإنجاء وهو العاشر من المحرم، فكان التوقيت في الأمم السابقة بالأهلة وليس بالشهور الإفرنجية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن اليوم العاشر من محرم هو اليوم الذي أهلك الله فيه فرعون وقومه ونجى موسى وقومه. فإذا لم يصم التاسع وأفرد العاشر فلا كراهة على الراجح كما مر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتسع ذي الحجة، أي ويسن صوم تسع ذي الحجة. وتسع ذي الحجة تبدأ من أول أيام ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة. اختيار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قال: والحجة بكسر الحاء أفصح من فتحها وعكسها القعدة، يعني بالفتح، واحتراما له نجري على سننه هاهنا. ودليل استحبابها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر. أخرجه البخاري في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. والصوم من العمل الصالح، وقد ورد حديثان متعارضان في هذه الأيام، يعني تسعة ذي الحجة. أحد هذين الحديثين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم هذه الأيام التسعة، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنها. والحديث الثاني أنه كان يصومها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في التعارض بين هذين الحديثين: إن المثبت مقدم على النافي. ورجح بعض العلماء النفي لأن حديثه أصح من حديث الإثبات، فحديث النفي عن عائشة عند البخاري في الصحيح، وأما حديث الإثبات فعند أبي داود والنسائي. فرجح بعض العلماء النفي لأن حديثه أصح من حديث الإثبات، لكن الإمام أحمد جعلهما ثابتين كليهما وقال: إن المثبت مقدم على النافي. ونحن نقول، يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: إذا تعارضا تساقطا بدون تقديم أحدهما على الآخر، فعندنا حينئذ بعد تساقطهما على ما ذهب إليه رحمه الله تعالى عندنا الحديث الصحيح العام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فالعمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة هو هذا، ومن ذلك الصوم، وهو أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان. ومع ذلك فالأيام العشر من ذي الحجة الناس في غفلة عنها، تمر الناس على عادتهم، لا تجد زيادة في قراءة القرآن ولا زيادة في العبادات الأخرى، بل حتى التكبير بعضهم يشح به. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وآكده يوم عرفة، أي آكد تسع ذي الحجة صيام يوم عرفة لغير حاج بها. ويوم عرفة هو اليوم التاسع، وإنما كان آكد أيام العشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وعلى هذا فصوم يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، لأن صوم عاشوراء قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فهو يكفر سنة واحدة فقط. وأما صوم يوم عرفة فيكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: لغير حاج بها، الباء بمعنى فيه، يعني لغير حاج فيها. فاشترط المؤلف شرطين: الأول لغير حاج، والثاني بها، أي في عرفة. فظاهره أنه لو كان الحاج في غير عرفة، مثل أن يصادفه يوم عرفة في الطريق ولم يصل إلى عرفة إلا في الليل، فظاهر كلام المصنف أن صوم هذا اليوم مشروع. وظاهره أيضا أنه لو كان الإنسان بعرفة لكنه لم يحج، مثل العمال وشبههم، فإنه يصوم، فالحاج في عرفة لا يصوم، وليس مشروعا له الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه مهدي بن حرب الهجري وهو ضعيف، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. هذا حديث ضعيف. وقال الشارح رحمه الله: وهذا الحديث في صحته نظر، لكن يؤيده أن الناس شكوا في صومه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ضحا يوم عرفة والناس ينظرون إليه كما في الصحيحين، ليتبين لهم أنه لم يصم. ولأن هذا اليوم يوم دعاء وعمل، ولا سيما أن أفضل زمن الدعاء هو آخر هذا اليوم، فإذا صام الإنسان فسوف يأتيه آخر اليوم يوم عرفة وهو في كسل وتعب، لا سيما في أيام الصيف وطول النهار وشدة الحر، فإنه يتعب وتزول الفائدة العظيمة الحاصلة بهذا اليوم، والصوم يدرك في وقت آخر. ولهذا فالصواب أن صوم يوم عرفة للحاج مكروه، أما لغير الحاج فهو سنة مؤكدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأفضله صوم يوم وفطر يوم، أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم. فإذا قال قائل: لماذا لم يفعله الرسول ما دام هذا أفضل صوم وأعدله، فلماذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والرسول ينشد الأفضل وينشره، وهو أخشانا لله وأتقانا لله. والجواب: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغل بعبادات أخرى أجل من الصيام، من الدعوة إلى الله والأعمال الأخرى الوظيفية التي تستدعي أن يفعلها صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت عنه فضل الأذان، وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية معاوية رضي الله عنه. ومع ذلك لم يباشره صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن، لأنه مشغول بعبادات أخرى جليلة، فلا يتمكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن انشغل بالأذان من مراقبة الشمس في طلوعها وفي زوالها وفي غروبها وما أشبه ذلك. وقال في الرجل الذي دخل وصلى وحده: من يتصدق على هذا؟
وقام بعض أصحابه فصلى معه. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه، وحسنه الترمذي وصححه الألباني. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على أمر هو خير ولم يفعل، فلا يقولن قائل لماذا لم يقم هو، لأنها صدقة، وهو أسبق الناس إلى الخير صلى الله عليه وسلم. فالجواب لأنه مشتغل بما هو أهم من تعليم الناس والتحدث إليهم وتأليفهم وما أشبه ذلك. والمهم أنه لا يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ندب إلى فعل شيء وبين أنه أفضل ولم يفعله هو، لا يتبادرن ولا يظنن أحد أنه قصور منه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن اشتغاله بما هو أولى وأهم. ولهذا لما سئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال ليت أنا نقوى على ذلك، يعني أنه ما يقوى على ذلك مع أعماله الأخرى الجليلة التي لا يقوم بها غيره. وعلى هذا إذا جاء طالب علم وقال إنني إذا صمت قصرت عن طلب العلم وصار عندي خور وضعف وتعب، وإذا لم أصم نشطت على العلم، فهل الأفضل أن أصوم يوما وأفطر يوما لأنه أفضل الصيام، أو الأفضل أن أقوم بطلب العلم؟ فالجواب الأفضل أن تقوم بطلب العلم. وإذا جاء رجل عابد ليس له شغل، لا قيام على عائلة ولا طلب علم، وقال ما الأفضل لي، أن أصوم يوما وأفطر يوما أو لا أصوم؟ فالجواب الأفضل أن تصوم يوما وتفطر يوما. فالمهم أن التفاضل في العبادات وتمييز بعضها عن بعض وتفضيل بعضها على بعض أمر ينبغي التفطن إليه، وهو من أهم المهمات، لأن بعض الناس قد يلازم طاعة معينة ويترك طاعات أهم منها وأنفع. وقد جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس يتحدث إليه وترك راتبة الظهر ولم يصلها إلا بعد العصر، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعله. فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يعادل بين نوافل العبادات، وإذا ترك شيئا لما هو أهم منه فلا يقال إنه ترك، بل فعل ما هو خير منه، فلا يعد ذلك قصورا. ودليل ذلك أن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال لا أصومن النهار ولا أفطر ولا أقومن الليل ولا أنام، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أنت الذي قلت كلا؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم كلا صم كلا، قال إني أطيق أكثر من ذلك، حتى قال له صم يوما وأفطر يوما فذلك أفضل الصيام، وهو صيام داود. وقال له في القيام نم نصف الليل وقم ثلث الليل ونم سدس الليل فذلك أفضل القيام، وهو قيام داود. وللحديث روايات كثيرة، منها ما هو عند البخاري ومسلم، لأن هذا الصيام يعطي النفس بعض الحرية ويعطي البدن بعض القوة، لأنه يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك القيام إذا نام نصف الليل ثم قام ثلثه ثم نام سدسه، فإن تعبه في قيام الثلث سوف يزول بنومه السدس فيقوم في أول النهار نشيطا. ولكن هذا يعني صوم يوم وفطر يوم مشروط بما إذا لم يضيع ما أوجب الله عليه، فإن ضيع ما أوجب الله عليه كان هذا منهيا عنه، لأنه لا يمكن أن تضاع فريضة من أجل نافلة. فلو فرض أن هذا الرجل إذا صام يوما وأفطر يوما تخلف عن الجماعة في المسجد لأنه يتعب من الصيام في آخر النهار ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد، فيقال له حينئذ لا تفعل، لأن إضاعة الواجب أعظم من إضاعة المستحب، فهذا مستحب لا تأثم بتركه فاتركه واحرص على الواجب. كذلك لو انشغل بذلك عن مؤونة أهله، أي انقطع عن البيع والشراء والعمل الذي يحتاجه لمؤونة أهله، فإننا نقول له لا تفعل، لأن القيام بالواجب أهم من القيام بالتطوع. وكذلك لو أدى هذا الصيام إلى عدم القيام بواجب الوظيفة مثلا كان منهيا عنه. هذا كله في الصوم المستحب. وقد التزم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بذلك حتى كبر، فتمنى أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من كل شهر 3 أيام، حتى اجتهد رضي الله عنه فصار يصوم 15 يوما متتابعة ويفطر 15 يوما متتابعة، ويرى أن هذا بدل عن صيام يوم وإفطار يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبضه ربه إليه وعبد الله على ذلك، فأحب أن يلقى الله تعالى على ما تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كان يقول كلما اشتد الأمر عليه: يا ليتنا قبلنا رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونأخذ من هذا فائدة، وهي أن الإنسان ينبغي أن لا يقيس نفسه في مستقبله على حاضره، فقد يكون الإنسان في أول العبادة نشيطا يرى أنه قادر، ثم بعد ذلك يلحقه الملل أو يلحقه ضعف وتعب ثم يندم. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون عمله قصدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا أمته: اكلفوا من العمل ما تطيقون، أي تكلفوا ما تطيقون وما تقدرون عليه دون مشقة. وهذا الحديث أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، يعني لا تكلفوا أنفسكم وعليكم بما تطيقون من الأعمال من غير مشقة. وقال صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلدة والقصد القصد تبلغوا. أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وهذا الحديث أخرجه البزار، وقال الهيثمي في المجمع فيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب، وأخرجه البيهقي من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف كما في الضعيفة. وأخرجه ابن المبارك في الزهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا. والمنبت هو الذي يسير ليلا ونهارا، أو الذي ينقطع به الظهر فيظل حينئذ وحيدا، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالإنسان ينبغي له أن يقدر المستقبل، لا يقول أنا الآن نشيط سأحفظ القرآن والسنة وزاد المستقنع وألفية ابن مالك أحفظ هذا كله في أيام قليلة، هذا لا يمكن. فأعطي نفسك حقها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أخرجه البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنه. فميزان النفس ينبغي أن يعلم. وغالب الذين يفلحون بتوفيق الله رب العالمين هم الذين تصيب قدراتهم طموحاتهم، فإذا أصابت القدرات الطموحات استقامت الأقدام ووصلوا إلى الغايات. وأشقى الخلق من زاد طموحه وزادت غايته على همه وهمته وقدرته فيبقى في الحسرة مترددا. وأتعس الناس ضياعا وتضييعا من زادت قدرته على غايته فبددها ولم يفد منها. وأسعدهم من توافق طموحه وطريقه مع قدرته فاستقام هذا على هذا منطبقا، حذو القذة بالقذة فاستقامت الأقدام. فعلى الإنسان أن يعرف نفسه. وكثير من الناس يكون عنده رغبة إما في العبادة أو في طلب العلم أو في غير ذلك، ثم بعد هذا يكسر. فالذي ينبغي للإنسان أن ينظر للمستقبل كما ينظر للحاضر. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دليل على أن صوم يوم الجمعة، وكذلك على أن صوم يوم السبت إذا صادف يوما غير مقصود به التخصيص فلا بأس به، لأنه إذا صام يوما وأفطر يوما فسوف يصادف الجمعة والسبت، وبذلك يتبين أن صومهما ليس بحرام. وإلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما ما لم تصادف الجمعة والسبت. ولكنه لم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المسائل ينبغي ألا تنصب البيارق في ساحاتها حتى تتحول ميادين معارك، لا، بل إنه يسعنا ما وسع أسلافنا من قبل. فإن هذه الأحاديث التي تصحح وتضعف على حسب قواعد أهل العلم لا بالهوى، كما يفعل علماؤنا رحمة الله عليهم وحفظ الله سائر من بقي منه، لا بالهوى وإنما يتبعون القواعد. هذه الأحاديث هل وجدها هؤلاء العلماء المعاصرون في مخطوطات لم تنقل عن السالفين، أم نقلت بالإسناد المتصل ودونت؟ فقد مرت إذن على جماهير أهل العلم في الأمة سلفا وخلفا إلى يومنا هذا، ومع ذلك لم تكن يوما مثار نزاع حاد ولا مجال تفرقة، وإنما وسع أهل العلم بسعة الصدر أن يختلفوا في أمثال هذه المفردات من غير نكير، وكل على خير ما دام يتبع القواعد ويجانب الهوى، ولا شيء عليه، ومخطئهم مأجور أجرا واحدا ومصيبهم مأجور أجرين. وأما الذي يتحزب يتعصب لهذا أو هذا بغير علم فهذا هو المأثوم المأزور الذي لا أجر له. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ويكره إفراد رجب والجمعة، يعني بالصوم يكره إفراد رجب، وعللوا هذا بأنه من شعائر الجاهلية وأن أهل الجاهلية هم الذين يعظمون هذا الشهر، أما السنة فلم يرد في تعظيمه شيء، ولهذا قالوا إن كل ما يروى في فضل صومه أو الصلاة فيه من الأحاديث فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وقد ألف ابن حجر رحمه الله تعالى رسالة صغيرة في هذا، وهي تبيين العجب فيما ورد في فضل شهر رجب. ويؤخذ من قول المصنف رحمه الله إفراد رجب أنه لو صامه مع غيره فلا يكره، لأنه إذا صام معه غيره لم يكن الصيام من أجل تخصيص رجب، فلو صام شعبان ورجبا فلا بأس، ولو صام جماد الآخرة ورجبا فلا بأس. والجمعة، ويكره إفراد رجب والجمعة، أي يكره إفراد الجمعة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال لإحدى أمهات المؤمنين هي جويرية رضي الله عنه: أقد وجدها صائمة يوم الجمعة، أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. هذا أخرجه البخاري في صحيحه. فإن صام الجمعة مع غيرها فلا يكره، فلو صام الخميس والجمعة فلا بأس، أو الجمعة والسبت فلا بأس، وإن صامها وحدها لا للتخصيص لكن لأنه وقت فراغه كرجل عامل يعمل كل أيام الأسبوع وليس له فراغ إلا يوم الجمعة، فهل يكره؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله في الجواب: عندي فيه تردد، فإن نظرنا إلى ما رواه مسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام قلنا لا بأس لأن هذا لم يخصه، وإن نظرنا إلى حديث أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري، فإن هذا قد يؤخذ منه أنه يكره إفرادها، أي إفراد الجمعة بالصيام، وإن كان في الأيام الأخرى لا يستطيع، وقد لا يؤخذ منه. فيقال إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أصمت أمس أو أتصومين غدا يدل على أنها قادرة على الصوم، وأما الحالة التي معنا فليس بقادر على الصوم إلا في يوم فراغه من عمله وشغله وهو يوم الجمعة. فالحاصل أنه إذا أفرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ، فالظاهر إن شاء الله أنه لا يكره وأنه لا بأس بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسبت، أي يكره إفراده، لحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وقد مر هذا الحديث بتخريجه وهو من رواية الصماء بنت بسر رضي الله عنها، فيحمل إن صح على النهي عن إفراده، وأما جمعه مع الجمعة فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية: أتصومين غدا؟ فدل هذا على أن صومه مع الجمعة لا بأس به. وهذه المسألة قد يلغز بها، فيقال: يومان إن أفرد أحدهما بالصوم كره، وإن اجتمعا فلا كراهة، مع أن الذي يتبادر أن المكروه إذا ضم إلى مكروه ازدادت كراهته، لكن هذا إذا ضم المكروه إلى مكروه زالت الكراهة، فيجاب أن الكراهة هي الإفراد، فإذا صام الجميع فلا كراهة. فإن قيل: حديث النهي عن صوم السبت عام ليس فيه تفصيل، فالجواب أنه إذا ورد ما يخصص العام وجب العمل به، وقد ورد ما يدل على جواز صومه مع الجمعة وهذا تخصيص. قال المصنف رحمه الله تعالى: والشك أي يكره صوم يوم الشك، ويوم الشك هو ليلة 30 من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال كغيم وقطر، وقيل هو يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء صحوا. فيقصد إذا كانت ليلة 30 من شعبان فيوم 30 إذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال كغيم وقطر فهذا هو يوم الشك. وقالوا: لا، بل هو يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء صحوا. الأول وأرجح، إذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال كغيم وقطر، لأنه إذا كانت السماء صحوا وتراء الناس الهلال ولم يروه لم يبقى عندهم شك أنه لم يهل. والشك يكون إذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال، ولكن لما كان فقهاؤنا رحمهم الله يرون أنه إذا كان ليلة 30 وحال ما يمنع رؤيته من غيم أو قطر يجب صومه، حملوا الشك على ما إذا كانت السماء صحوا. وهذه آفة يلجأ إليها بعض العلماء، وسبب هذه الآفة أن الإنسان يعتقد قبل أن يستدل، وهذا خطأ، وهي من أكبر الآفات. بل لو قلت إنها من علامات أهل البدع ما أبعدت، فمن علامات أهل البدع أنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون، فيؤصلون الأصول ويقعدون القواعد من كيسهم ومن بنات أفكارهم، ثم يذهبون يتقممون من أجل أن يبحثوا عما يسند تلك القواعد وتلك الأصول. فمن الآفات أن الإنسان يعتقد قبل أن يستدل، والأصل أن تستدل ثم تعتقد، لا أن تعتقد ثم تستدل، هذا خطأ. والواجب أن تجعل اعتقادك تابعا للدليل، فتستدل أولا ثم تحكم وتعتقد ثانيا. فالأرجح أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، وأما إذا كانت السماء صحوا فلا شك هناك. وهل صومه مكروه كما قال المؤلف أو محرم، يعني صوم يوم الشك؟ الجواب: في هذا خلاف بين العلماء، القول الأول أنه محرم والقول الثاني أنه مكروه. والصحيح أن صومه محرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان، ودليل ذلك قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه البخاري معلقا، وواصله أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة والدارقطني. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصم. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ولأنه نوع من التعدي على حدود الله، فإن الله تعالى يقول في كتابه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أخرجه البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. فالصحيح أن صوم يوم الشك محرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان، ويحرم صوم العيدين، هما يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وخطب عمر رضي الله عنه في ذلك على المنبر وقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما، يوم النحر ويوم الفطر. متفق عليه. والحكمة في ذلك: أما يوم الفطر فلأنه يوم الفطر من رمضان، ولا يتميز تحديد رمضان إلا بفطر يوم العيد، وأما الأضحى فلأنه يوم النحر، ولو صام الناس فيه لعدلوا فيه عما يحبه الله عز وجل مما أمر به في كتابه في قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وكيف يأكل منها من كان صائما؟ والعلماء رحمهم الله أجمعوا على أن صومهما محرم، فلا يجوز لإنسان أن يصوم يوم العيد لا الفطر ولا الأضحى. لكن لو أن العيد كان عندنا هنا وكان في شرق آسيا مثلا ليس يوم عيد، فهل يحرم عليهم الصوم؟ الجواب: على مذهب من يرى أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان من الأرض بطريق شرعي فهي للجميع، يكون صوم الذين في شرق آسيا حراما لأنهم يصومون يوم العيد، وهذا اليوم يوم عيد لهم. أما على قول من ذهب إلى أن لكل قوم رؤيتهم فهؤلاء لم يروه وهؤلاء قد رأوه، فلا يحرم عليهم ويحرم على من رأوه. فالخلاف فيها مبني على الخلاف في اختلاف المطالع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، يعني ولو كان في فرض، فإنه يحرم أن يصوم يومي العيدين. فلو كان على الإنسان قضاء من رمضان وقال أحب أن أبدأ بالقضاء من أول يوم من شوال، يقال هذا حرام. ولو أنه نذر أن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم العيد فإنه حرام عليه. فهذا تأويل قوله في فرض. فأي فرض يقول؟ فرض كقضاء ما أفطر من رمضان، أو أن يكون قد نذر فيريد أن يفي بالنذر، فهذا واجب عليه. ولكن لو أنه أتى بذلك في يومي العيدين فإنه حرام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، أي يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أخرجه مسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهذا يدل على أن هذه الأيام لا تصلح أن تكون أيام إمساك وصيام، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، هي 11 و12 و13، وهذه الأيام تسمى بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم، يعني يجعلونه معرضا للشمس عند شروقها فيقددونه، وهي وسيلة من وسائل حفظ الأطعمة، ثم ينشرونه بعد التقديد في الشمس من أجل أن ييبس حتى لا يتعفن ويفسد، فسميت بأيام التشريق. وقوله إلا عن دم متعة وقران، يعني فيجوز صيامها حينئذ. فإذا حج الإنسان وكان متمتعا، والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة أولا في أشهر الحج ثم يحل ويأتي بالحج في عامه بعد ذلك، فعليه الهدي. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. والقارن كالمتمتع، وهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فعليه الهدي. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من الحج. ودم المتعة والقران إذا لم يجدهما الحاج فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع، وتبتدئ هذه الأيام الثلاثة في حين الإحرام بالعمرة ولو كان قبل شهر ذي الحجة. فإذا كان متمتعا وأحرم بالعمرة في آخر شهر ذي القعدة وهو يعلم أنه لن يجد الهدي لأنه ليس معه دراهم فله أن يصوم. فإن قيل كيف يصوم في العمرة والآيات الكريمة يقول الله فيها ثلاثة أيام في الحج، فكيف يصوم في العمرة وليست حجا؟ الجواب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند مسلم في الصحيح من رواية جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. وكثير من قصد الحج يسيء، فإنه أحيانا يأتي بالحج إفرادا لكي يهرب من هذا وهذا من التمتع والقران، حتى لا يلزمه دم، ولكي ينفق الدراهم في شراء ما يحب. وبعضهم قد ينفق ما معه قصدا حتى لا يبقى معه شيء، ثم بعد ذلك يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع، ويرجع بحمل البعير، وينتهي صوم 3 بآخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا فإذا لم يصم قبل ذلك فإنه يصوم 11، 12، و13. ودليل ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، تقول: ذكر اثنان وترضي عن جمع، ثم عود إلى التثنية أنهما قالا، من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنه، يعني رضي الله عن عمر وابن عمر وعائشة رضي الله عنه، والذين قال ابن عمر وعائشة أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، أخرجه البخاري في صحيحه. قول الصحابي لم يرخص أو رخص لنا أو ما أشبه ذلك يعتبر مرفوعا حكما، يعني له حكم الرفع، والمرفوع هو ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما التابعي فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا مرسل، وإذا قال الصحابي القول ولم يصرح بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا موقوف، موقوف على الصحابي، ولكنه يكون أحيانا موقوفا له حكم الرفع، كما معنى في هذه الصيغة لم يرخص. من الذي يرخص للصحابة رضوان الله عليهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فهذا له حكم الرفع، كأنه قال لم يرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الفقهاء في حكم صوم أعياد الكفار، فقيل بالكراهة لأن ذلك يعطي الكفار قوة، حيث يقولون هؤلاء هم المسلمون وهم يعظمون أعيادنا، وقيل بعدم الكراهة لأن الصوم ضد الفطر، وفي الفطر فرح وسرور، فكأنه يقول للكفار أنتم تبتهجون بهذا اليوم ونحن نقابلكم بالصوم والإمساك. والأولى أن يقال بالكراهة وألا نهتم بأعياد الكفار إلا على سبيل التحذير منها، ولكن وأسفا يهتم المسلمون بأعياد الكفار ما لا يهتمون بأعياد المسلمين. وللمسلمين عيدان يتكرران في كل عام، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولهم عيد يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الجمعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. والواجبات 3 أقسام: موسعة ومضيقة من أصل المشروعية، ومضيقة تضييقا طارئا. مثال التضييق الطارئ: لو لم يبق على طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي صلاة الفجر فيكون الوقت مضيقا، فإذا شرع في صلاة الفجر فلا يجوز قطعها. كذلك قضاء رمضان موسع، فإذا لم يبق بينه وبين رمضان إلا مقدار الأيام التي عليه صار مضيقا. وقوله ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، أي من شرع في فرض موسع فإنه يحرم عليه قطعه ويلزمه إتمامه إلا لعذر شرعي. ومثال ذلك لما أذن لصلاة الظهر قام يصلي الظهر ثم أراد أن يقطع الصلاة ويصلي فيما بعد، فإنه لا يحل له أن يقطع الصلاة مع أن الوقت موسع إلى العصر، لأنه واجب شرع فيه وشروعه فيه يشبه النذر فيلزمه أن يتم. ومن دخل في فرض مضيق حرم قطعه من باب أولى، فلو دخل في الصلاة ولم يبق في الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة حرم عليه القطع من باب أولى، لأنه إذا حرم القطع في الموسع ففي المضيق من باب أولى. لكن يستثنى ما إذا كان لضرورة، مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة ثم يضطر إلى قطعها لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال له أن يقطع الصلاة، يعني للضرورة. وهل يجوز أن يقطع الفرض ليأتي بما هو أكمل، مثل أن يشرع في الفريضة منفردا ثم يحس بجماعة دخلوا ليصلوا جماعة فيقطع صلاته من أجل أن يدخل في الجماعة، هل يجوز؟ الجواب نعم، وله ذلك، لأن هذا الرجل لم يعمد إلى معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقطع الفريضة، ولكنه قطعها ليأتي بها على وجه أكمل، فهو لمصلحة الصلاة في الواقع. فلهذا قال العلماء في مثل هذه الحال له أن يقطعها لما هو أفضل. وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس. قال: صلها هنا، يعني ها هنا أفضل. فأعاد عليه: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس. قال: صلها هنا. فأعاد مرة ثالثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شأنك إذن. والحديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم من رواية جابر رضي الله عنه. فأذن له بالصلاة في مكة لأنها أفضل من الصلاة في بيت المقدس، وإن كان ذهابه لبيت المقدس فيه نوع من المشقة والتعب، ولكن تقصد التعب في العبادة ليس بمشروع، لقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكن إذا كانت العبادة لا تأتي إلا بالتعب كانت أفضل، إذا كانت لا تأتي إلا بالتعب. وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن ينتبه لها، وهي: هل تقصد التعب في العبادة أفضل أو الراحة؟ الجواب: الراحة أفضل، لكن لو كانت العبادة لا تأتي إلا بالتعب والمشقة كان القيام بها مع التعب والمشقة أعظم أجرا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني في شدة البرد ولا يجد ما يسخن به الماء فيستخدم الماء باردا ويصبغ الوضوء مع ذلك، أو أن يكون هنالك بجلده ما يؤلمه بسبب استعمال الماء ولم ينهه الطبيب عن استعماله، فإذا تتحصل المشقة لا محالة. إسباغ الوضوء على المكاره. ولكن لا نقول للإنسان إذا كان يمكنك أن تسخن الماء فالأفضل أن تذهب إلى الماء البارد قصدا، ولكن ما دام الله يسر عليك فيسر على نفسك حتى تستطيع أن تكون واعيا في حال عبادتك. وهنالك أمور، فإن من الأمور التي وقع فيها الخلاف قديما استخدام المراوح في المساجد واستخدام مكبرات الصوت فيها، وقال كثير من أهل العلم هذه بدعة، ووقع نزاع بين علماء الحرمين في وقتها، فطائفة أجازت وطائفة منعت وقالوا هذه بدعة، ولم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا من تبعهم بإحسان، فاتخاذ ذلك بدعة. وكان من أجمل ما رد به أن عالما من كبار العلماء كان معارضا، وكان يضع آلة النظر على أنفه وأذنيه، فقال له قائل: هذه ما وظيفتها؟ قال: هذه تقرب لي المنظورات إذ عجزت الباصرة عن إدراكها على حالها لما ضعف النظر، فهذه تقرب المنظورات. قال: هي بدعة؟ قال: حاشا، ليست ببدعة. قال: وهذه تقرب المسموعات، فإذا كانت هذه بدعة فهذه بدعة، وإذا لم تكن هذه بدعة فهذه ليست ببدعة. فإذا كان الله قد يسر علينا فلنيسر على أنفسنا من غير إسراف ولا مخيلة، ولا تتعود الترفه واخشوش فإن النعمة لا تدوم، خشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، ولأن النعمة قد تسلب، ولأن الفقير قد يغتني، ولأن الغني قد يفتقر، ولأن الإنسان ينبغي عليه أن يصرف الأمور تصريفا حكيما، ولكن ما دام الله يسر عليك فيسر على نفسك. فإذا وجدت أحدا آتاه الله نعمة فيسر على نفسه من غير ترفه ولا إسراف ولا مخيلة فلا تحمل عليه، فلعل الحمل عليه يكون حقدا. نسأل الله العافية. وكان بعض أهل العلم قديما يقول: اللهم لا حسد، اللهم لا حسد ولكنه حقد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يلزم في النفل، أي لا يلزم الإتمام في النفل. فلنربط هذا بما مر. قال: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، مع أنه فرض موسع، يعني لما سمع الظهر يؤذن به صلى ودخل في صلاة الظهر، والفرض موسع فالوقت إلى صلاة العصر أو إلى أذان العصر، ولكنه دخل، فدخل في الفرض الموسع حرم عليه قطعه. ولا يلزم في النفل، يعني لا يلزم الإتمام في النفل كما لزمه في الفرض الموسع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم عندنا حيس. قال: أرنيه. يقوله لعائشة رضي الله عنها: فلقد أصبحت صائما، فأردته إياه فأكل صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الصوم، أو قال صوم النفل، كمثل الصدقة يخرجها الرجل من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء ردها. أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث مهم. هذا الصوم نفل، قطع النبي صلى الله عليه وسلم وأكل، فدل هذا على أن النفل أمره واسع للإنسان أن يقطعه، ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح. ومنه، أي من الغرض الصحيح، إذا دعيت إلى وليمة وأنت صائم فإنك تدعو لمن دعاك ولا تأكل، فتصلي على القوم، يعني تدعو له، وإن شئت أن تظل صائما، لكن إن جبرت قلب صاحبك فإنك تأكل، ومعنى ذلك أنك ألغيت الصوم، لكن خروجك من الصوم هنا لغرض صحيح، فهو جبر قلب أخيك المسلم، وهذا مهم، هذا غرض. يعني هل يعد المسلمون جبر قلوب إخوانهم المسلمين غرضا صحيحا؟ كثير من المسلمين يتعبدون بكسر خواطر إخوانهم المسلمين، فجبر خواطر المسلمين عبادة وهو غرض صحيح. يقطع المسلم الصائم نفلا صومه لتحصيله. ولو أن رجلا وعاد جماعة في مسجد ثم حضر إلى المسجد فإذا هم لم يحضروا، فقام يصلي نفلا فحضروا، فله أن يقطع النفل. ومثله، وهذا مهم، هو الحديث الذي مر من روايات عائشة عند النسائي بإسناد صحيح، مثله: رجل عين دراهم معينة لفلان الفقير يريد أن يتصدق بها عليه، نحاها عن ماله وقال: أخرج هذه صدقة، سواء عينها لفلان أم لم يعينها لفلان، وإنما عينها هي. يجوز أن يعدل عن ذلك ما دام أنه لم يقبضها الفقير، فهي في ملكه، يعني في ملك المتصدق، إن شاء أمضاها وإن شاء لم يمضها. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض العام، يكون قد اعتاد أن يؤدي فطرته، يعني صدقة الفطر، لشخص معين ولا يكون حاضرا، فيحجزها له، حتى إنه في بعض الأحيان يفوت وقت الدفع وهو حاجزها له. فنقول: حتى لو نويتها لفلان فإذا جاء وقت الدفع فعليك أن تدفعها إلى غيره، ولكنه يحبسه ويقول: عينتها له، فيفوت الوقت، وربما دخل عيد الأضحى فيدفعها له في عيد الأضحى، فيقال له حينئذ: حتى ولو نويتها لفلان فإذا جاء وقت الدفع فعليك أن تدفعها إلى غيره. واستدلوا لقولهم بالآتي بعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انتقده لترك قيام الليل، فكيف بمن تلبس بالنافلة؟ فإن انتقاده إذا تركها من باب أولى. ولهذا نقول للإنسان إذا شرع في النافلة لا تقطعها إلا لغرض صحيح. وهل من الغرض الصحيح إذا دخل في صلاة النافلة فنادته أمه أن يرد عليها فيقطع الصلاة؟ الجواب فيه تفصيل. إذا كانت الأم إذا علمت أنه في صلاة فلا ترضى أن يقطعه بل تحب أن يمضي في صلاته فهنا لا يقطعها، لأنه لو قطع الصلاة وقالت له أمه لما تأخرت؟ قال قطعت الصلاة من أجلك، وقالت له حينئذ لما قطعتها؟ فهل لا أمضيتها؟ فإذا كان يعلم ذلك منها فإنه لا يقطع الصلاة. أما إذا كانت ممن لا يعذر في مثل هذه الحال، لأن بعض النساء لا يعذرن في مثل هذه الحال، ففي هذه الحال نقول اقطعها، كما حدث مع أم جريج العابد: يا جريج، فلم يجب: أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فمضى في صلاته ولم يجب أمه، فجاءت في اليوم الثاني: يا جريج يا جريج، أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فمضى في صلاته ولم يجب أمه. جاءت في اليوم الثالث: يا جريج يا جريج، أمي وصلاتي، فمضى في صلاته فلم تتحمل. قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، وانتقت له دعوة. الله المستعان، وهو الرجل العابد الزاهد. أما لو ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة لا ترد الآن لكن فرضها نظريا وعلميا لا واقعيا وعمليا، فيجب عليه أن يقطع الصلاة لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولكن لو قال قائل إن الآية فيها إذا دعاكم لما يحييكم، فلا بد أن نعلم أنه دعانا لشيء ينفعنا. الجواب أن هذا القيد ليس قيد احتراز، ولكنه قيد لبيان الواقع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعونا إلا لما فيه حياتنا. ومثل هذا القيد، أي القيد الذي لبيان الواقع، يكون كالتعليل للحكم، فكأنه قال: لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم. العلم له في مذاق طلابه حلاوة لا تعدلها حلاوة، وتسمع عن الفرض المضيق، فرض الموسع، الواجب الموسع والواجب المضيق، وتسمع عن القيد الذي لبيان الواقع والقيد الذي للاحتراز. ما هذا؟ هذه من نعم الله عليه، فاللهم زدنا نعمة يا رب العالمين وعلما. قال: ولا قضاء فاسده، أي لو فسد النفل فإنه لا يلزمه القضاء. مثال ذلك: رجل صام تطوعا ثم أفسد الصوم بأكل أو شرب أو جماع أو غير ذلك، فإنه لا يلزمه القضاء، لأنه لو وجب القضاء لوجب الإتمام. فإذا كان لا يجب الإتمام عليه في النفل، فإنه لا يجب القضاء من باب أول. وإن شرع في صوم منذور فهل يجوز قطعه؟ الجواب لا، لأنه واجب، فإن قطعه لزمه القضاء. قال: إلا الحج، أي إلا الحج فإنه يلزمه إتمامه ولو كان نفلا، ويجب قضاء فاسده ولو كان نفلا. وهذا مما يخالف فيه الحج وتخالف فيه العمرة بقية العبادات، ولو كان نفلا لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، لأنها نزلت في السنة السادسة في الحديبية، والحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة، ومع هذا أمر الله بإتمامهما مع أنهما نفل لم يفرضا بعد، ودلت السنة على وجوب قضائه. والحكمة من ذلك أن الحج والعمرة لا يحصلان إلا بمشقة، ولا سيما فيما سبق من الزمن، ولا ينبغي للإنسان بعد هذه المشقة أن يفسدهما، لأن في ذلك خسارة كبيرة، بخلاف الصلاة أو الصوم أو ما أشبه ذلك. قوله: إلا الحج، لم يذكر المؤلف العمرة، فهل هذا من باب الاكتفاء يعني وتدخل العمرة أيضا، أو هناك قول آخر بأن العمرة لا يلزم إتمامها؟ الجواب: الظاهر أنه من باب الاكتفاء، والعمرة تسمى حجا أصغر، كما في حديث عمرو بن حزم المشهور المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول، وفيه: العمرة الحج الأصغر، أخرجه الدارقطني وابن حبان والبيهقي. وعليه فالعمرة مثل الحج، إذا شرع في نفلها لزمه الإتمام، وإن أفسده لزمه القضاء. مسألة، إذا فسد الحج وهو نافل هل يلزمه أن يقضي؟ الجواب نعم، لأن قوله إلا الحج مستثنى من قوله ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. وعلى هذا فلو أن الرجل أحرم بالعمرة وفي أثناء العمرة جامع امرأته فإنه يلزمه المضي في هذه العمرة ثم القضاء، لأنه أفسدها بالجماع. فإن فعل محظورا فهل تفسد العمرة؟ الجواب لا، لأنه لا يفسد العمرة ولا الحج من المحظورات إلا الجماع قبل التحلل الأول، وهذا والذي قبله مما يخالف فيه الحج والعمرة بقية العبادات. فرغ المصنف رحمه الله تعالى والشارح تبع من بيان أحكام الصيام، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بليلة القدر وفيما يتعلق بأحكام الاعتكاف. فأما ما يتعلق بليلة القدر فقال رحمه الله: وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. والبحث في ليلة القدر ليس هذا محله فيما يبدو للشارح رحمه الله، ومحله إما الاعتكاف وإما صلاة التطوع. أما الاعتكاف فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا رجاء إصابة ليلة القدر، وأما صلاة التطوع فلأن ليلة القدر يشرع إحياؤها، ولا مناسبة بين ليلة القدر وبين صوم التطوع فيما يرى الشارح رحمه الله. ولكنهم أي الفقهاء لما أتموا ذكر الصيام وما يتعلق به ذكروا ليلة القدر. وليلة القدر اختلف العلماء في تعيينها على أكثر من 40 قولا، ذكرها الحافظ ابن حجر في شرح البخاري. وفي ليلة القدر مباحث: المبحث الأول، هل هي باقية أو رفعت؟ والجواب: الصحيح بلا شك أنها باقية، وما ورد في الحديث أنها رفعت فالمراد رفع علم عينها في تلك السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآها ثم خرج ليخبر بها أصحابه فتلاحى رجلان فرفعت، كما في حديث البخاري من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه: وتلاحى أخذ كل منهما بلحية صاحبه، يعني تشاجرا واحتقا، يعني كل يقول الحق لي الحق لي، وتشاجرا فتداخلت أمورهما، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني رفع علم عينها في تلك السنة، وعسى أن يكون خيرا لكم. وهذا يدل على أن الخلاف والشجار يرفع الخير بسببه، فحري بالمسلم أن يكون من قانون حياته هاتان الكلمتان: لا تجادل. فهذه قاعدة ذهبية، وخاصة بين الرجل وامرأته، فهي من أعظم عوامل استمرار الحياة: لا تجادل، فإن انزلقت في الجدال فالله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فتلاحى فلان وفلان فرفعت. هذا هو المبحث الأول. والمبحث الثاني: هل هي في رمضان أو غيره؟ لا شك أنها في رمضان، وذلك لأدلة منها: أولا قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن أنزل في شهر رمضان، وقد قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإذا ضممت هذه الآية إلى تلك تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، لأنها لو كانت في غير رمضان ما صح أن يقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهي أنزلت في ليلة القدر، فلا بد أن تكون ليلة القدر من شهر رمضان. وهذا دليل مركب. وقول هذا دليل مركب وهذا دليل مفرد، هذا كله من قواعد المناظرات والاستدلال، والشيخ يوظف هذه القواعد توظيفا بديعا رحمه الله. قال: وهذا دليل مركب، والدليل المركب لا يتم الاستدلال به إلا بضم كل دليل إلى الآخر، والأدلة المركبة لها أمثلة، منها هذا المثال في أن ليلة القدر في شهر رمضان، ومنها أقل مدة الحمل الذي إذا ولد عاش حيا هي 6 أشهر، من أي؟ بدليل مركب. علمنا ذلك من قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، فالحمل والإرضاع 30 شهر، وفي آية أخرى: وفصاله في عامين. فإذا أسقطنا العامين من 30 شهرا بقي 6 أشهر، فتكون مدة الحمل. المبحث الثالث: في أي ليلة من رمضان تكون ليلة القدر؟ الجواب: القرآن لا بيان فيه في تعيينها، لكن ثبتت الأحاديث أنها في العشر الأواخر من رمضان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى من رمضان يريد ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل إنها في العشر الأواخر، وأريها صلى الله عليه وسلم وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. وفي ليلة 21 من رمضان وكان معتكفا صلى الله عليه وسلم، أمطرت السماء فوكف المسجد أي سال الماء من سقفه، وكان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل فسال ماء المطر، ولم يكن هنالك فرش في أرض المسجد، فصلى الفجر بأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ثم سجد على الأرض. قال أبو سعيد: فسجد في ماء وطين حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهته صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فتبين بهذا أنها كانت في ذلك العام ليلة 21 يسجد في ماء وطين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس لا يعجبهم ما هنالك من الفراش الموطأ في مساجد الله، رفاهية ونعيم، مبردات للهواء ومبردات للماء، وفراش وثير لم يحلم به جده يوما في الأحلام العذاب ولا أبوه، فوسع الله وأنعم ولا يقنع الناس، فالله المستعان. وأري جماعة من أصحابه ليلة القدر في السبع الأواخر فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، أي اتفقت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعلى هذا فالسبع الأواخر أرجى العشر الأواخر، إن لم يكن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، وهذا متفق عليه من روايات ابن عمر، أي في تلك السنة، فهذا محتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر كلها إلى أن مات، فيحتمل أن يكون معنى قوله أرى رؤياكم قد تواطأت يعني في هذه السنة بعينها، لم تكن ليلة القدر إلا في السبع الأواخر، وليس المعنى في كل رمضان، في كل رمضان مستقبل تكون في السبع الأواخر، بل تبقى في العشر الأواخر كلها. المبحث الرابع: هل ليلة القدر في ليلة واحدة كل عام أو تنتقل؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنها تنتقل، فتكون عاما ليلة 21، وعاما ليلة 29، وعاما ليلة 25، وعاما ليلة 24، وهكذا، لأنه لا يمكن جمع الأحاديث الواردة إلا على هذا القول. لكن أرجى الليالي ليلة 27، ولا تتعين فيها كما يظنه بعض الناس، فيبني على ظنه هذا أن يجتهد فيها كثيرا ويفتر فيما سواها من الليالي. والحكمة من كونها تنتقل أنها لو كانت في ليلة معينة لكان الكسول لا يقوم إلا تلك الليلة، لكن إذا كانت متنقلة وصار كل ليلة يحتمل أن تكون هي ليلة القدر، صار الإنسان يقوم كل العشر. ومن الحكمة في ذلك أن فيه اختبارا للنشيط في طلبها من الكسلان. المبحث الخامس: في سبب تسميتها ليلة القدر، فقيل لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، فيكتب فيها ما يجري في ذلك العام، وهذا من حكمة الله عز وجل وبيان إتقان صنعه وخلقه، فهناك كتابة أولى، وهذه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة في اللوح المحفوظ، وهذه كتابة لا تتغير ولا تتبدل، لقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي أصله الذي هو مرجع كل ما يكتب، فهذه هي الكتابة الأولى. الكتابة الثانية عمرية، فيكتب على الجنين عمله ومآله ورزقه وهو في بطن أمه، كما ثبت هذا في الحديث المتفق على صحته من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. الكتابة الثالثة الكتابة السنوية، وهي نسخة مما كتب أولا، وهذه تكون ليلة القدر. والدليل على هذا قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ويفرق أي يفصل ويفصل ويبين كل أمر حكيم، وأمر الله كله حكيم. وقيل سميت ليلة القدر من القدر وهو الشرف، كما تقول فلان ذو قدر عظيم أي ذو شرف، لقوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقيل لأن للقيام فيها قدرا عظيما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا لا يحصل في قيام ليلة سوى ليلة القدر، فلو أن الإنسان قام ليلة الاثنين والخميس أو سوى ذلك في أي شهر لم يحصل له هذا الأجر. وقيل سميت ليلة القدر لأنه نزل فيها ملك ذو قدر بكتاب ذي قدر على نبي ذي قدر مبعوث في أمة ذات قدر. فهذه كلها أقوال وكلها من باب تفسير التنوع. المبحث السادس: ورد أن من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كل حديث ورد فيه وما تأخر غير صحيح، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أهل بدر ما قيل لهم ذلك، بل قيل: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، متفق عليه من روايات علي رضي الله عنه، لأنهم فعلوا هذه الحسنة العظيمة في هذه الغزوة فصارت هذه الحسنة العظيمة كفارة لما بعدها، وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله صحيح. فإذا ورد عليك حديث فيه وما تأخر في غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلم أنه غير صحيح، لأن ذلك من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأوتاره آكد، أي أوتار العشر آكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في كل وتر. فما هي أوتاره؟ 21، 23، 25، 27، 29، هذه 5 ليال هي أرجاها، وليس معناها أنها لا تكون إلا في الأوتار، بل قد تكون في الأوتار وفي غير الأوتار، قد تكون في الأشفاع أيضا، وتكون الأشفاع وترا باعتبار كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهنا مسألة يفعلها كثير من الناس فيها ملحظ بديع، قال: يظنون أن للعمرة في ليلة القدر مزية فيعتمرون في تلك الليلة. قال: ونحن نقول تخصيص تلك الليلة بالعمرة بدعة، لأنه تخصيص لعبادة في زمن لم يخصصه الشرع بها، والذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر هو القيام الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يرغب في العمرة تلك الليلة، بل رغب فيها في الشهر كله، فقال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي، متفق عليه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. فتخصيص العمرة بليلة القدر أو تخصيص ليلة القدر بعمرة هذا من البدع، ولما كانت بدعة صار يلحق المعتمرين فيها من المشقة الشيء العظيم، حتى إن بعضهم إذا رأى المشقة في الطواف أو في السعي انصرف إلى أهل. قال: وكثيرا ما نسأل عن هذا، شخص جاء يعتمر ليلة 27 فلما رأى الزحام تحلل. فانظر كيف يؤدي الجهل بصاحبه إلى هذا العمل المحرم، وهو التحلل من العمرة بغير سبب شرعي. إذن ينبغي لطلبة العلم، قال: بل يجب عليه أن يبينوا هذه المسألة للناس، أن قصد ليلة القدر بالاعتمار بدعة، وأما إكمال هذه العمرة إن شرع فيها فواجب، لأنه لما شرع فيها صارت واجبة، كالنذر أصله مكروه ويجب الوفاء به إذا التزمه، ولا يحل له أن يحل من تلك العمرة، وإنما البدعة هي تخصيص العمرة بتلك الليل. قال: وليلة 27 أبلغ، أي أبلغ الأوتار وأرجاها أن تكون ليلة القدر، لكنها لا تتعين يعني ليلة القدر في ليلة 27. فإن قال قائل هل ينال الإنسان أجرها وإن لم يعلم بها؟ فالجواب نعم، ولا شك ينال أجرها وإن لم يعلم بها. وأما قول بعض العلماء إنه لا ينال أجرها إلا من شعر بها فقول ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولم يقل عالما بها، ولو كان العلم بها شرطا في حصول هذا الثواب لبينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المبحث السابع في علامات ليلة القدر. وليلة القدر لها علامات مقارنة وعلامات لاحقة. أما العلامات المقارنة فهي قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، وهذه العلامة في الوقت الحاضر لا يحس بها إلا من كان بعيدا عن الحواضر بعيدا عن الأنوار. ومن علاماتها المقارنة الطمأنينة، أي طمأنينة القلب، انشراح الصدر، فإن المؤمن يجد راحة وطمأنينة وانشراح صدر في تلك الليلة أكثر مما يجده في بقية الليالي. قال بعض أهل العلم إن الرياح تكون فيها ساكنة، أي لا يأتي فيها عواصف ولا قواصف، بل يكون الجو مناسبا. ويدل لذلك حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أريد ليلة القدر ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر، وهي طلقة بلدة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا يفضح كوكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. صححه ابن خزيمة وابن حبان. وكذلك حديث عبادة رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل لشيطان أن يخرج معها يومئذ. أخرجه أحمد. وقال الهيثمي في المجمع ورجاله ثقات: وطلقة بلجة مشرقة لا برد فيها ولا حر ولا مطر فيها ولا قر. ومن علاماتها المقارنة أن الله تعالى يري الإنسان الليلة في المنام، كما حصل ذلك لبعض الصحابة، ليس لازما، والشيخ نص على أنه ليس بلازم فيما مر. ومن علاماتها المقارنة أن الإنسان يجد في القيام لذة ونشاطا أكثر مما في غيرها من الليالي. وعلامات لاحقة، فمنها أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، صافية ليست كعادتها في بقية الأيام. يدل له حديث أبي بن كعب رضي الله عنه مرفوعا: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها لا شعاع لها. أخرجه مسلم في صحيح. وأما ما يذكر أنه يقل فيها نباح الكلاب أو يعدم بالكلية فهذا لا يستقيم، ففي بعض الأحيان ينتبه الإنسان لجميع الليالي العشر فيجد أن الكلاب تنبح ولا تسكت. فإن قال قائل ما الفائدة من العلامات اللاحقة؟ فالجواب استبشار المجتهد في تلك الليلة وقوة إيمانه وتصديقه، وأنه يعظم رجاؤه فيما فعل في تلك الليلة. وختم المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر مما يتعلق بأحكام ليلة القدر بقوله: ويدعو فيها بما ورد، أي يستحب أن يدعو فيها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، لحديث عائشة أنها قالت: أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. فهذا من الدعاء المأثور. وكذلك الأدعية الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع من الزيادة على ما ورد مأثورا، فإن الله تبارك وتعالى قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وأطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى شسعة نعله، أخرجه الترمذي مرسلا وهو حديث ضعيف. والناس لهم طلبات مختلفة متنوعة، فهذا مثلا يريد عافية من سقم، وهذا يريد غنى من فقر، وهذا يريد النكاح من إعدام، وهذا يريد الولد، وهذا يريد العلم، وهذا يريد المال. فالناس يختلفون. وليعلم أن الأدعية الواردة خير وأكمل وأفضل من الأدعية المسجوعة التي يسجعها بعض الناس، وتجده يطيل ويذكر سطرا أو سطرين في دعاء بشيء واحد ليستقيم الساجع. لكن الدعاء إذا جاء في القرآن أو في السنة فهو خير بكثير مما صنع مسجوعا كما يوجد في بعض المنشورات. والله المستعان، وعليه التكلان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى أصحابه وآل بيته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.